بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن إسحاق وغيره من أهل السير، ووصلنا فيه إلى قوله: فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن مسلمة وقال له: اذهب إلى يهود بني النضير وقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم أن اخرجوا من بلادي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم أن اخرجوا من بلادي، لقد نقضتم العهد الذي جعلت لكم مما هممتم به من الغدر، وقد أجلتكم عشرا، فمن رؤي منكم بعد ضربت عنقه. قبل ما استمر بالحديث، إخوة الإسلام، بسرده أربطه بما سبق حتى الناس تستذكر ما مضى من قصة وأحداث غزوة بني النضير. ذكرنا لكم فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يستعين بجيرانه من اليهود في دفع دية الرجلين اللي قتلهما عمر بن أمية الضمري، وهذا ما كان استلباس من النبي عليه الصلاة والسلام عليهم، بل هذا كان هناك اتفاق بينه وبين اليهود أنه في أي تكلفة مادية في الدفاع عن المدينة اليهود يشاركون، لأنهم كانوا جيران المسلمين في المدينة، يعني هم مسؤولون في الدفاع عن المدينة بأنفسهم وبأموالهم، لأنهم كانوا يسكنون فيها وهم كانوا موافقين على هذا الاتفاق. فلما قتل رجلان بالخطأ وكانت قضية دفاع عن المدينة، حرب في دفاع عن المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بده يتحمل الدية طبعا، وأحب أنه يعينوه جيرانه من اليهود بدفع الدية، خاصة أنه اللي قتلوا من بني عامر كانوا أصدقاء وحلفاء لبني النضير. فلما ذهب إليهم عليه الصلاة والسلام قال لهم: ساعدونا شوي بهالدية، المبلغ منه قليل، أن احنا بنتحملوا أنتوا تحملوا معنا. فأبدوا الخير ووعدوا بالخير، قالوا: تكرم عيناك يا أبا القاسم، شوي لنروح نشوف شو نقدر نجمع لك ونجي. هن روحوا على جنب، بدأوا يتشاورون في قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام متكئا على جدار من بيوتهم، فقالوا: هذه فرصة نادرة، ما بأمر الله لحد سحلنا نقتله بكل سهولة، فمن منكم رجل يستطيع يبقى على السطح ويلقي عليه صخرة كبيرة نستريح منه؟ فتشجع أحد رجاله اسمه عمر بن جحاش وارتقى على السطح وحمل صخرة بده يلقيها على رأسه صلى الله عليه وسلم. هنا الله تعالى العناية الإلهية، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام دغري يترك مكانه ويرجع المدينة ما يحكي كلمة، فقام مسرعا عليه الصلاة والسلام رجع المدينة. حتى الصحابة اللي كانوا جنبه أبو بكر وعمر وعلي كانوا ثلاثة معه ما خبرهم شيء، لأن لو بده يقعد يخبرهم ليفهموا القصة ويطلعوا سوا من عند مساكن اليهود ممكن يبدوا يشتلقوا ينتبهوا انه اوف فهموا الخطه وطلعوا عليها بدون يقتلهم جميعا. بس طلع لوحده وما حد بينتبه، ليش؟ بيقول يمكن طلع يقضي حاجه. حتى الصحابه ما انتبهوا انه الرسول قال ذهب يقضي حاجه عليه الصلاه والسلام، ما في شيء، ما لاحظوا شيئا. لكن لما تاخر النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه انشغل بالهم، ذهبوا يبحثون عنه فسمعوا انه دخل المدينه، فاجئوا شو راح المدينه ليش ما خبرنا. لما التقوا به عليه الصلاه والسلام اخبرهم الخبر، قال لهم هؤلاء اليهود ما عم يجمعوا دية ولا شيء، روحوا بدهم يتأمروا على قتلي، وأخبرني الله تعالى بذلك. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام بعد هذه؟ اعتبرهم ناقضين للعهد، فأرسل إليهم أحد الصحابة الكرام اسمه محمد بن مسلمة وقال له اذهب إلى يهود بني النضير وقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم، إن أنا موفد من عند الرسول عليه الصلاة والسلام. شو الرسالة؟ أن يخرجوا من بلادي، طلعوا من المدينة، ما بقى يحل لكم، أسمح لكم تبقوا فيها. لماذا؟ شو السبب؟ فقد نقضتم العهد الذي جعلت لكم، العهد اللي كان بيني وبينكم نبقى في المدينة متجاورين، ندافع معا عن المدينة ونحامي معنا عن المدينة ولا يغدر بعضنا ببعض، أنتوا الآن نقضتوا العهد بدكم تغدروا فيني فاطلعوا برا. ثم قال له تكملة الرسالة وقد أجلتكم عشرا، معكم 10 ليالي 10 أيام بتضبوا غراضكم وتطلعوا، فإذا شفنا حدا فما رؤية بعد منكم ضربت عنقه، إذا بعد 10 أيام جينا عندكم على مساكنكم ولأين أحد صار دمه حلال لنا ضربت عنقه. لما ذهب محمد بن مسلمة إلى يهود بني النضير وبلغهم هالرسالة ماذا قالوا؟ يقول ولم يجدوا جوابا يردون عليه إلا أن قالوا لمحمد بن مسلمة، قالوا يا محمد، أي ابن مسلمة، نتكلم عن الصحابي مش عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا محمد ما كنا نظن أن يجيئنا بهذا رجل من الأوس. شوف خبص اليهود، أول شيء لما جاءهم الخبر ما كذبوا ما نفوا، لأن فوجئوا يعني ما حدا معه خبر إلا نحن 3 أو 4 اللي تمالأنا على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني العرب ما حدا معه خبر أنه بدنا نقتله، ما حدا معه خبر، فدغري بعتلنا أنه أنتم بتكون تقتلوني كنتوا انقضتوا العهد، معناته الله تعالى أطلع. لذلك ما جادلوا، ما قالوا والله ما أردنا قتله ولا فعلنا ولا ولا ولا, ولا ناقشوا مسألة، عرفوا المسألة أكبر منهم، عرفوا أنه رسول يوحى إليه فما في داعي يجادلوا بالمسألة. بس بأي باب بدأوا يجادلون؟ الرسول لما أرسل عليه الصلاة والسلام محمد بن مسلمة كان من قبيلة الأوس، وقبل الإسلام هذه القبيلة كانوا حلفاء لهم في الجاهلية، حلفاء لبني النضير، فبلشوا يرققوا له قلبه لمحمد بن مسلمة ويذكروه بالعهد القديم والرفقة القديمة والأيام القديمة والصحبة القديمة. قالوا نحن كنا متوقعين كل شيء إلا أنه أنتوا الأوس أحبابنا أصدقائنا في الجاهلية تجوا أنتوا تقولوا لنا هالكلام. قال يا محمد ما كنا نظن أن يجيئنا بهذا رجل من الأوس، أنتوا أحبابنا معقول تجوا ضدنا؟ فماذا قال لهم؟ قال لهم تغيرت القلوب ومحى الإسلام العهود، قال لهم ما عدنا مثل الأول، ما عدنا نحبكم، والإسلام محى كل عهد بيننا وبينكم، آمنا بالله بصدق، عرفنا مكركم وغدركم، تتأمروا على الإسلام وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عاد في شيء بقلوبنا نحكم المحبة أبدا، وكل عهد بيننا وبينكم الإسلام محاه، شوف هو الرجال دخلوا الإسلام بصدق، ما في تلعون، ما في ملعنه، إنه لا يعني والله مضطرين اسمح لنا، والله اسمحوا لنا مضطرين، ما فينا ما فينا نعم صادقين. نعم ما في بقدنا شيء نحن محبة، الماضي انتهى، وكل عهد بيننا بينكم الإسلام محاه شطبوا. فماذا قالوا؟ أظهروا المسكنة، قالوا نتحمل. فمكثوا أياما يعدون العدة للرحيل. قولوا شو بدنا نعمل؟ بدنا نصبر مثل ما بدك. وبلشوا خلال هالأيام يضبوا غرودهم حتى يتركوا المدينة. ماذا جرى في هالأيام العشرة؟ جرى حادث خطير جدا يا الإسلام، وكمل الرواية لنبين ماذا جرى. فبعث إليهم عبد الله بن أبي بن سلول من يقول لهم اثبتوا وتمنعوا، فإنا لن نسلمكم، وإن قتلتم قاتلنا معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم، لا تخرجوا من دياركم، فإن معي من العرب وممن انضوى إلى قوم 2000 أقيموا وهم يدخلون معكم حصونكم ويموتون عن آخرهم قبل أن يصلوا إليكم. شوف هذا الأمر الخطير اللي حدث للأسف من صف المسلمين. عبد الله بن أبي بن سلول في الظاهر مسلم وزعيم في المسلمين، زعيم قوي كان من زعماء الخزرج، بعت رسالة سرية لليهود. شو عم بيقولهم فيها؟ بيقولهم اوعى تطلعوا من بيوتكم، ثبتوا بالبيوت، اوعى تطلعوا من دياركم، وحتى لو اضطررنا انه نحن اذا الرسول بده يقتلكم نحن نوقف معكم، واذا قالكم واذا بده يطلعكم نحن بنجي نسكن معكم بحصونكم مندافع عن بيوتكم عن نسائكم عن أطفالكم. قال له ما تخافوا، أنا معي 2000 رجل مقاتل، 2000 إلى أكثر من بني النضير، ما كانوا بالعدد بني النضير أكثر منهم، أنا معي 2000 مستعدين يموتوا دفاع عنكم قبل أن يقتلكم محمد عليه الصلاة والسلام. هنا ماذا ماذا جرى؟ يقول الراوي فعادت لليهود بعض ثقتهم، وتشجع كبيرهم حيي بن أخطب فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخاه جدي بن أخطب وقال له إنا لن نريم دارنا فاصنع ما بدلك. يشوف هالرسالة من هذا المنافق ابن أبي بن سلول أعطت لليهود معنويات، المسلمين منهم متفقين، لكن إذا من جماعتهم في 2000 مستعدين ينصرونا عليه على إخوانهم. فتشجعوا، وبعد ما كانوا عم بيضبوا غراضهم إجا زعيمهم حيي بن أخطب قال لهم رجعوا الغراض، ما بقى ضبوا شيء، بدنا ندلنا بالمساكن تعيتنا، وفي مين بده ينصرنا من المسلمين؟ وبعت رسالة للنبي عليه الصلاة والسلام قال له اعملي اللي بدك اياه، من سألني إن لن نريم دارنا، أي لن نبرح دارنا، لن نخرج من مساكننا، لن نخرج من بيوتنا، شو ما بدك اعمل احنا جاهزين. فلما وصلت الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم فكبر وكبر المسلمون معه وقال حاربت يهود. أقف عند هذا القدر من الرواية إخوة الإسلام من سرد الحديث، ولكن أبين لكم أن هذه القصة الخطيرة اللي جرت الله تعالى أنزل بشأنها قرآنا يتلى في سورة الحشر. ذكر الله تعالى ما فعله ابن أبي بن سلول في سورة الحشر هو وأصحابه. يقول تعالى ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. أنزل الله تعالى آيات قرآنية شأن هذا الموضوع خطير، لأنه خطير كشف الله تعالى ستر المنافقين فقال لرسول عليه الصلاة والسلام: ألم ترى يا رسولنا، أي ألم يصل إلى علمك ما فعل بعض جماعتك؟ هذا المنافق ابن أبي بن سلول أرسل رسالة إلى المنافق إلى الكفار من أهل الكتاب، عم بيقول لهم إذا أخرجتم من بيوتكم نخرج معكم، نحن ندخل معكم بالحصون نبقى معكم، إذا اضطررنا نطلع خسرنا المعتب نطلع معكم نترك بلادنا كرميلكم، لأن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، ما بنسمع لأحد أبدا حتى للرسول عليه الصلاة والسلام ما بنسمع منه أبدا، نبقى معكم في الكره وفي القتال، وإن قتلتم لننصرنكم. الرسالة اللي بعثها ذكرها القرآن بالتفصيل، ثم بيّن القرآن الكريم أن هؤلاء كانوا يكذبون على اليهود، يقول تعالى: لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. يقول تعالى، أظهر الله تعالى حقيقة ما في قلوب المنافقين، المنافقين ما مستعدين، هؤلاء المنافقون ما كانوا مستعدين التضحية كرمال اليهود. طيب شو كان هدفهم؟ كان هدفهم تأخير النصر على المسلمين، ما بدهم النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ هذا النصر بالسهولة، أنه طلعوا أم طلعوا بصير له هيبة في العرب في الجزيرة العربية، عم بيدعموهم أنه ثبتوا وقفوا ونحن معكم، مشان يقتلوا ويموت من المسلمين من يقتل من المسلمين، وقد يعجز المسلمون عن قتالهم إذا دعمهم بنو قريظة وغيره من اليهود. يعني مهم أنه ما ينتصر النبي عليه الصلاة والسلام انتصارا قويا، له هيبة يصير له سمعة في الجزيرة العربية، بس الله كشف ما في قلوبهم، قال هؤلاء والله يشهد إنهم لكاذبون، من اللي حيصدوا مع اليهود، ولكن بدهم يأخروا النصر. يا أخوة الإسلام، هذه القصة فيها فوائد عظيمة، هذه الصورة اللي رسمتها لنا هذا الحديث النبوي الشريف وهذه السيرة النبوية الطاهرة صورة خطيرة. ليش؟ لأن ترسم صورة للصراع بين الحق والباطل، وفيه أنه للأسف أن أهل الإسلام سيكون منهم من يخون ويقف مع الباطل من أهل الإسلام، ولأن هذا الأمر سيتكرر في تاريخ الإسلام، لذلك القرآن نزل مسألة ما أنا مقتصر على ابن أبي بن سلول، الصراع بين الحق والباطل ووقوف بعض من ينتسب للإسلام مع الباطل ضد الإسلام، هذه ما بس موجودة بابن أبي بن سلول، سوف تبقى في أجيال الأمة في دهور الناس في أيام الناس في المستقبل الأيام. لذلك الله تعالى نزل القرآن حتى نحذر أي صراع بين الحق والباطل، ابحثوا عن المنافقين اللي ينتسبون للإسلام وقلوبهم مع الباطل، لسانهم معكم وسيوفهم عليكم. وهؤلاء المنافقون خطرهم أشد من خطر الكفار، ليش؟ لأن الكفار أعداء في الظاهر معروفين، أما هؤلاء فيتسترون بالإسلام، يصلون معنا يصومون معنا فنغتر بهم، فإذا ضربونا في المعركة بيكون الضربة موجعة، لأنه مطلعين على أسرارنا على ضعفنا على مكامن ضعفنا ومكامن خورنا ومكامن قلتنا، لذلك يتمكنون منا أكثر من الكفار. من هنا الله تعالى يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني عذابهم في الآخرة أشد من عذاب الكفار، بسبب أنه خدعوا الناس وحاربوا الإسلام بأشد من حرب الكفار للإسلام. لذلك هذه الصورة الله تعالى بينها لنا، الصورة أقصد ما جرى أنه كيف المنافقين منتسبين للإسلام يدافعون عن الباطل ويحاربون الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة ظهرت لنا في السنة وفي القرآن الكريم حتى نحذر، ما ننام ما نقول لا اليوم ما في. طيب كيف نحذر من المنافقين؟ طيب إذا القرآن قال ننتبهوا في منافقين، سيكون لك قابل الأيام يبقى منافقون في الأمة يقفون مع الباطل، كيف نعرفهم؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمر سهل، النبي ما كان يعرفهم عليه الصلاة والسلام بأسمائهم، كان عنده منافقين في الصف بس ما كان يعرفهم بأسمائهم، ما كان يعرف فلان منافق فلان، ما كان يعرفهم بأسمائهم. يقول الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. طيب كيف إذا كان رسول الله يعرفهم عليه الصلاة والسلام كيف كان يكتفي شرهم؟ كان الأمر تيسير من الله. أثناء نزول الوحي كان كل واحد من المنافق عمل كلمة أو وقف موقف يحارب فيه الإسلام، يحارب الرسول عليه الصلاة والسلام، الله يفضحه، بنزل في سورة. فكان الرسول يعرفهم من الفضائح. يعني الآن مثلا عبد الله بن أبي، القصة اللي جرت معناه، أرسل رسالة لليهود بالسر: أنا معكم وكذا وكذا. فالله تعالى أنزل سورة يفضح فيها، عم بيقول لرسولنا: ما بلغك علم يا رسولنا؟ يعني أعلم أن من أن فلانا فعل كذا وكذا، أرسل رسالة إلى اليهود فيها كذا كذا. بس طبعا الرسول أعلم بالاسم، والصحابة ذكروا الاسم. القرآن ما يذكر الأسماء لأن العبرة بالفعل، ما العبرة بالأسماء حتى الناس ما تظن أنه بس فلان يفعل، لا، العبرة بكل من يفعل هذا. فصار الرسول يعرف عليه الصلاة والسلام أنه عبد الله بن أبي من المنافقين، لأن الله قال: ألم ترى إلى الذين نافقوا. فالله أعلمه، ما بس أعلمه أنه فلان أرسل رسالة لليهود عم بيقول له نحن معكم، أعلمه أكثر من هذا أنه هو أيضا لن ينصر اليهود، كذاب. إن هذا شيء في الرسالة السرية ممكن أن يطلع عليها، أما مكنونات القلوب لا يطلع عليها إلا الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرفهم من الفضائح اللي القرآن يفضحهم فيها. أعطيك مثل لتوضيح الصورة. في غزوة تبوك، كانت غزوة منا سهلة، الرسول أول مرة بده يقاتل الروم عليه الصلاة والسلام بنفسه، جذب لقتال الروم، والروم كان مشهورين بالبأس والقوة والعدد الكبير، فصار يجهز الصحابة اللي استعدوا بدنا نقاتل الروم. فإجا مرة على رجل من أشراف بني سلمة، من الناس المعروفين، زعيم في قومه، اسمه الجد ابن قيس، فقال يحمسه على قتال الروم، قال له: يا جد، هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟ إنه إن شاء الله أنت مستعد هالسنة بدنا نطلع نقاتل الروم. قال له: يا جد، هل لك العام في قتال بني الأصفر؟ بني الأصفر يعني الروم. فماذا قال الجاد؟ قال: يا رسول الله، يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني، فلقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن. شو بيقول هذا الرجل للنبي عليه السلام لما الرسول بيقول مستعد تروح معنا على قتال الروم؟ قال: يا رسول الله، والله أعذرني، ما بقدر. قال: ليش ما بتقدر؟ قال له: أنا سأل كل قومي بنو سلمة، سألهم، أنا كثير ضعيف قدام النسوان، فأخشى، والروميات كثير جميلات، أخشى أني أوقع بشي واحدة بالزينة، فأعصي ربي عز وجل، ساعدني على طاعة الله، ما بدي أعصي ربي. فالنبي ما عجب الجواب عليه الصلاة والسلام، أعرض عنه بوجهه، قال: لقد أذنت لك. ماشي الحال. هذا رجل قال هالكلمة، قد يكون احتمال صادق وقد يكون كذاب. فالله أنزل في آية، الله مطلع على القلوب، أنزل آية يعمل له الرسول هذا منافق. يقول تعالى له: ومنهم، أي من المنافقين، كان الله عم بيعدد المنافقين بأوصافهم، قال: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قالوا هذا أكلان هم يقع بفتنة الزنا، وقع بالفتنة الأعظم وهي معصية الرسول صلى الله عليه وسلم وبغض الإسلام. فهنا النبي عرف عليه الصلاة والسلام أن هذا الجد منافق، لأن الله كشف قلبه. قال: ومنهم، أي من المنافقين، من يقول ائذن لي ولا تفتني. إذن نرجع للموضوع، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف أسماءهم، بس كان كل واحد حكى كلمة أو وقف موقفان الله تعالى فضعه في القرآن، بيّن أنه منافق، كان النبي بيقول: عرفت هذا منافق وهذا منافق وهذا منافق. بقية الأسماء ما كان يعرفها، لكن قبل موته صلى الله عليه وسلم أطلعه الله تعالى على 15 اسم من المنافقين. من العلماء من يرى أنه في غيرهم، بس بقول 15 اسم ليش أطلعوا الله عليهم؟ حتى لأنه كانوا ظاهر لهم مكان في المجتمع، حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ما ياخذوا دور في قيادة الأمة، يصيروا قادة أو أمراء. فلذلك قبل وفاته أطلعوا الله على 15 اسم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما فضحهم بين الصحابة. جاء إلى حذيفة بن اليمان بس بينه وبينه قالوا في 15 فلان وفلان وفلان وفلان، إذا أنا متى تنتبه منهم خليك عم تراقبهم، إذا إجا حد يحطون أمير أو مسؤول أو قائد عسكري أوعى. قالوا لا. فكان حذيفة يسمى صاحب السر، صاحب السر، سر الرسول عليه الصلاة والسلام يعمل السر. كان الصحابة يعرفون أنه هو صاحب السر بس ما بيعرفوش شو من الأسماء إلا هو. لذلك كان حذيفة، كان عمر رضي الله عنه يراقب حذيفة. عمر كان حريص رضي الله عنه يعرف أسماءهم من هن. فكان إذا مات ميت من المسلمين دخلوا يصلوا عليه، فكان عمر يراقب حذيفة، فإذا شاف حذيفة موجود بالمصلى ورجع ما صلى فبيقول أكيد هذا منافق شانك ما صلى عليه. فكان عمر يراقب حذيفة عند الجنازة، إذا ما صلى على رجل بيرجع عمر ما بيصلي عليه بيقول هذا منافق. هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كان سهل معرفة أقوالهم أفعالهم بكشف القرآن لستلهم. بعد وفاته عليه الصلاة والسلام شو بنعمل اليوم؟ نحن ماذا نعمل؟ كدنا نعرف المنافقين فينا حتى نحذر منهم. يأخذ الإسلام اليوم، نحن من نطلب منا نكشف عن قلوب الناس ولا نستطيع. المنافق في الظاهر مسلم، في الباطن كافر. من مضطرين نعرف هذا من أهل النار وهذا من أهل الجنة، هذا علم عند الله تعالى. بس نحن الآن المطلوب منا أن نشوف أي إنسان بيخالف كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا نواجهه ونحذر الناس منه. بعدين مصيره في الآخرة قد يكون عن جهل، قد يكون عن نفاق، ربك عالم. منا مضطرين نقول هذا منافق من أهل النار، ما بنعرف. بس اللي بنعرفه من يحارب الكتاب والسنة ويدعو بدعوة ضد الكتاب والسنة علينا أن نواجهها ونحذر الناس من هذا، واجبنا بغض النظر عن صلاحه ولا جهله ولا نفاقه. لذلك اليوم يأخذ الإسلام كثرت الدعوات الباطلة ضد الكتاب والسنة. في من الآن يدعو للأسف أنه نبذ السنة تصحيح الحديث النبي عليه الصلاة والسلام وعرضه مراجعته بأي حديث في شدة وكذا وكذا يمحى من السنة، في دعوة إلى التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث، دعوات كلها مخالفة للكتاب والسنة نبينها نحذر منها، نحذر ممن يحملها. في دعوة من أخطر الدعوات، دعوة المشروع الإيراني يأخذ الإسلام. المشروع الإيراني محذر منه لأنه يظهر الإسلام وحب أهل البيت، بس في الحقيقة أشد عداء على الإسلام والمسلمين وأهل الإسلام من الأعداء، كل الأعداء. بالأول كان يكتبوا كتب بس تخفى على الناس ما ظاهر عداوتهم، الآن ظهرت عداوتهم في العراق. شوف ماذا يفعلون بأهلنا في العراق، ماذا يفعلون بأهلنا بالشام. الآن بالعراق يا أخوة الإسلام اللي رجعوا من أهل إلى الموصل من العرب السنة عم يقضوا أطفالهم يبيعوا أعضاءهم، بيعطوهم أحياء بيبيعوا أعضاءهم، والنسوان عم يغتصبوهم. وبسوريا المناطق اللي سيطروا عليها عم يجبروا الأئمة والمؤذنين على تغيير الأذان. يعني هذا ظهر لنا حربهم على الإسلام، بس بأسوهم على أهل السنة، بس ما عندهم أهم الأنسان، ما بيقتلوا أحد إلا أهل السنة، بيتركوا المسيحيين، بيتركوا كل الأقليات إلا السنة، حربهم على أهل الإسلام. هذا أمر ظاهر. بس المصيبة أنه في من الناس من يتبعهم، تجد بعض الناس مصلي صائم قائم صوام قوام، تجد بعض الحركات الإسلامية المجاهدة تدافع عنهم. هذه الفتنة هنا صارت، هنا بتصير الفتنة تعظم. يا أخي في ناس عم تأيدهم، في فلان مؤيدهم بس مصلي صوام قوام. فانتبهوا يا إخوة الإسلام، لا تغتروا بالرجال، لا تغتروا بصلاح الرجل. علي رضي الله عنه لما جاءه أحد أتباعه وكان عم بيقاتل ضد جماعة من الصالحين، فوجد من أتباعه شك بموقف علي، قال له يا علي أترى كل هؤلاء على الباطل؟ ما في إلا أنت على الحق، فيهم فلان صوام قوام، فيهم فلان فيهم فلان فيهم فلان. فماذا قال له علي؟ احفظوا هالكلمة المهمة يا الإسلام، قال له يا حارث ويحك، فإن الحق لا يعرف بالرجال، أعرف الحق تعرف أعلم. قال له اوعى تقول انه الحق يعرف الرجال، انه فلان صالح معناته كل شيء بيقوله حق، كل شيء بيعمله حق. قال له لا ابدا ابدا. قال له ابحث عن الحق بالكتاب والسنه، عرفته بعدين تعرف اللي بتتمسك به بهذا اهل الحق. ما تطلع بعد اذا واحد صالح وصوام وقوام مش متمسك به معناته لا معناته الحق باطل ابدا. لذلك يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن اقوام يخرجون في امته، يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما تمرق السهم من الرمية. يخبر عليه الصلاة والسلام عن جماعة من المسلمين سوف يخرجون في الأمة صوامين قوامين، ومع هذا يقول عليه الصلاة والسلام هم من أهل النار. فلا تغتروا بصلاح الناس إذا اتبعوا منهجا يخالف الكتاب والسنة. فاليوم كل من يتبع المشروع الإيراني من شيخ أو عالم أو حركة إسلامية أو زعيم أو وزير، كل من يتبع اليوم المشروع الإيراني فهو محارب لله ولرسوله. ها عم نحذر علنا يا الإسلام. بعض الناس مرة حكينا من شيء أسبوعين بهالكلام، إجا بعض الأخوة بعد الصلاة بده يستدرجنا إلى موقف أنه يعني بنفهم منك أنه أنت ضد فلان مع فلان مع السياسيين تعوننا. فاسمعوا الجواب يا أخوة الإسلام، يا أخوة الإسلام نحن الأصل في معاداة هذا المشروع هم المشايخ أهل السنة، هم الأصل، غيرنا تبع لنا، لأن نحن إنما نحارب هذا النهج لأنهم يحاربون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويبغضون أصحابه ويسبون عائشة ويبتدعون في الأذان ويقتلون أهل الإسلام. هذه دوافعنا، معنا مصالح. أما اللي أنت تظن أنه نحن ندافع عنهم أو نقول لك ما تكون مع فلان كن مع فلان، أبدا. هؤلاء هم في فترة من الفترات، جماعتنا السياسيين في فترة من الفترات سيروا حزب الله، بس نحن بقينا ثابتين بفضل الله، مش بفضل الله، لم نغير موقفنا، هم غيروا ما غيرنا. وبعدين اعتقلوا شبابنا وزجوهم في السجون وأذلوهم كرمال حزب الله، فعلوا هذا حتى يكون لهم عند حزب الله درجة وكرامة. فلذلك نحن لما نوجه الناس ضد هذا المشروع لا تفهم أنه من أجل فلان أو ندافع عن فلان أو من ندعوكم للتحزب إلى فلان، أبدا. إنما نحن نحذر من هذا المشروع استجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا الله أمرنا أن نبين ونحذر بغض النظر إذا فلان وافق، مش نكون نحن له تبع، هو تبع لنا في مواجهة هذا المشروع، لأن هؤلاء تغيروا نحن ما تغيرنا بفضل الله تعالى. لذلك انتبهوا يا أخوة الإسلام، اليوم يراد كسر أهل السنة في لبنان. ليش حزب الله ما فعل هذه القضية مع المسيحيين؟ فرض عليهم وزراء معينين يبدأ من فلان ما في حكومة. ليش ما بيعمل مع الدروز إلا أهل السنة؟ لما عندهم عداوة إلا لأهل السنة. واليوم إذا كسر أهل السنة بهذه المسألة صار يفرض عليهم الوزير والنائب وكذا، بعد ذلك ستنكسر شوكتنا، ما عاد يبقى لنا شيء. صار بكره المفتي هنا بعينه وبعينه المشايخ والخطباء، وبعدين يأمرون الخطباء بسب الصحابة على المنابر. عليكم أن تثبتوا، لا تنساكوا كرمال منصب أو مال، لا تكونوا حربا على الله ورسوله من أجل أي شيء. وما يخدعكم الصالحون، بيجوك جماعة مسلمين مجاهدين لك مضطرين وكذا كذا، وهوليك مع التطبيق مع إسرائيل هو ضد إسرائيل، لا تصدق الكلام. هؤلاء مبطلون يغرر بهم أو يحبون المال، كونوا صادقين نحن ضد التطبيع مع إسرائيل وضد من يحالف إسرائيل وضد التطبيع مع إيران وكل من يوالي إيران، لأن كلهم أعداء للإسلام، كلهم حاربوا الإسلام والمسلمين، وكلهم قتلوا شبابنا في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن. اثبتوا على الحق يا أخوة الإسلام ولا تنحازوا، ومن شارك في فتنة يدافع فيها عن هؤلاء ليست في سبيل الله فميتته جاهلية، فإياكم أن تنجروا إلى صراع خاصة في البلد. دم الشباب دائما متحمس وحامي، إياكم أن تنجروا للصراع بين فلان وفلان، إياكم أن تنجروا. إذا كنت نيتك لله تعالى تدافع عن السنة نعم، أما تتحزب لفلان مع المشروع الإيراني أو حتى لغيره من أجله ليس من أجل الله ورسوله فميت جاهلية، نعوذ بالله تعالى من سوء الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن منكر. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم ألف بين قلوبنا ووحد صفنا واجمع كلمتنا وانصر بنا دينك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد.